بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام عند قول الإمام رحمه الله: له الأسماء الحسنى. وعرفنا أن الأسماء جمع اسم، وأن كلمة الاسم مشتقة من السمة بمعنى العلامة، أو من السمو بمعنى العلو، وأن أسماء الله عز وجل موصوفة بأنها حسنى، وأن الحسنى مؤنث الأحسن كالكبرى والصغرى مؤنث الأكبر والأصغر. والسؤال ها هنا: ما وجه وصفها بكونها حسنى؟ لماذا وصفت أسماء الله عز وجل بأنها حسنى؟ هذا الاعتبار الأول: باعتبار أنها دالة على صفات حسنة، صفات الكمال والجلال والجمال التي ثبتت لربنا جل جلاله اشتقاقا من هذه الأسماء. طيب، الوجه الثاني: شرف العلم بها، لأن شرف العلم تبع لشرف المعلوم. ثم الوجه الثالث: باعتبار أن الله تعالى لا يدعى إلا بها. ثم الاعتبار الرابع: ما يترتب على العلم بها من الأجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. طيب، قال الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل. اذكر بعض صور الإلحاد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، تسمية الله عز وجل بما لا يليق به. ما مثاله؟ يعني ما لم يسمي الله به نفسه ما ينبغي أن تسميه، لأنه لا سبيل إلى العلم بأسماء الله تعالى إلا الوحي. ولذلك قال علماؤنا: الله عز وجل سمى نفسه العالم فلا تقل العارف، سمى نفسه القوي فلا تقل الجلد، سمى نفسه الكريم فلا تقل السخي، سمى نفسه القادر فلا تقل المطيق أو المستطيع. لا، سم الله بما سمى به نفسه، ولا تتجاوز، لا تجتهد، ولا تأتي بلفظ مكانه لفظ. الله عز وجل سمى نفسه الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. سمي الله بما سمى به نفسه، أو ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تجاوز، ولا تضع لفظا مكان لفظ. صورة ثانية من صور الإلحاد: تشبيه الله عز وجل بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صورة ثالثة: وصف الله عز وجل بما لا يليق به، كقول اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، أو كقولهم: يد الله مغلولة. طيب، صورة رابعة من صور الإلحاد: تسمية الأصنام بأسمائه جل جلاله، كما فعل المشركون حين سموا اللات والعزى ومناة اشتقاقا من الله والعزيز والمنان. نعم، هذه كلها من صور الإلحاد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، تقدم معنى الكلام بأنه ليس مرادا به الحصر. ما الدليل على أن أسماء الله لا حصر لها؟ قول النبي: اللهم إني أسألك بكل اسم أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معنى ذلك أن أسماء الله لا تنحصر. طيب، ما تأويل قوله: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا؟ تفسير هذا الحديث: كقول القائل: إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة. ليس معنى ذلك أنه ما عنده إلا هذه 1000، أو إن لعمر مثلا 1000 كتاب سيوزعها على طلبة العلم. ليس معنى ذلك أن ما عنده غير 1000، لكن هذه 1000 سيوزعها وعنده غيرها. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وفق لإحصاء 99 اسما فإنه من أهل الجنة إن شاء الله. لكن ليس معنى ذلك أنه ليس لله سوى هذه 99. طيب، ما تأويل قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها الأول بمعنى العد، الإحصاء بمعنى العد، كما في قول الله عز وجل وأحصى كل شيء عددا، أي من عدها وحفظها. المعنى الثاني بمعنى الإطاقة، من أحصاها أي من أطاق بمعنى عرف معانيها وعمل بمقتضاها، كما في قول الله عز وجل علم أن لن تحصوه أي لا تطيقوه، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا جميع أنواع الاستقامة. والمعنى الثالث أحصاها بمعنى عقلها من قولهم فلان ذو حصى إذا كان ذا عقل. اتفق أهل العلم على أنه لم يرد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عد هذه الأسماء وإحصائها. الحديث الذي يتداوله الناس في رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في إحصاء هذه 99 اتفق أهل العلم على أنه ليس بصحيح. وقد اجتهدوا في إحصاء هذه الأسماء، اجتهد أهل العلم كالحافظ بن حجر في فتح الباري وفي كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين عنده كتاب اسمه القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى، وكذلك الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في شرحه لمقدمة ابن أبي زيد رحمه الله، وكذلك الشيخ الدكتور عمر الأشقر وغيرهم من أهل العلم عنوا باستنباط هذه الأسماء من الأحاديث، وها هنا قد أتيتكم بها مرتبة على حروف المعجم، يعني الألف ثم الهمزة ثم الباء فالتاء فالثاء وهكذا إلى آخر حروف المعجم. فلو أن الإنسان وفق إلى حفظ هذه 99 فكلها مستنبطة من القرآن ومن صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. الله، وهذا أكثر الأسماء ورودا في القرآن الكريم، وهو الاسم العلم الفرد الذي لا يتسمى به غير الله جل جلاله. دائما تقرؤون في القرآن والله غفور رحيم، والله عليم حكيم، والله عزيز ذو انتقام. وتقدم معنا الكلام في أن كثيرا من أهل العلم قالوا بأن هذا هو اسم الله الأعظم، الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لأنه لم يتسمى به غيره، ولأن الأسماء كلها تضاف إليه كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله، وتقدم معنا بأن الله أصلها الإله، زي كلمة الناس أصلها الأناس، لكن حذفت يعني الهمزة تخفيفا فقيل الله. وكلمة الإله مشتقة من الوله بمعنى التحير، لأن الخلق يحتارون في كنه ذاته جل جلاله، أو أنها مشتقة من الإلهة بمعنى العبادة، كما قال قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة ليست متواترة ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، وكما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. طيب الاسم الثاني الآخر، قال الله عز وجل هو الأول والآخر، والحديث في صحيح مسلم كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فالله جل جلاله الآخر أي بأنه سبحانه وتعالى لا انتهاء له، كل مخلوق في هذه الدنيا له بداية وله نهاية إلا الله جل جلاله، فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ليس قبله شيء ولا بعده شيء، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم سبحانه وتعالى. ولذلك نقول بأن الله هو الآخر. نعم. الأحد ما دليله؟ قل هو الله أحد، وتقدم معنا الكلام في أن الأحد أبلغ من الواحد، لأن الأحد تستخدم في النفي، ولأنها تفيد مطلق النفي. فلو قلت ليس في الدار واحد احتمل أن يكون في الدار اثنان أو ثلاثة أو عشر، لكن لو قلت ليس في الدار أحد معنى ذلك بأنه ما فيها شخص قط. فهنا أيضا إذا قلنا قل هو الله أحد، فهو جل جلاله أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته سبحانه وتعالى. الأعلى دليله قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، فهو سبحانه ليس فوقه شيء، وله العلو، له صفة العلو بكل أنواعها، علو الذات. ومضى معنا قول ربنا الرحمن على العرش استوى، وعلو القدر، فلا أحد أعلى من الله قدرا، وله علو القهر كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال سبحانه وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الأكرم أفعل تفضيل من الكرم، فلا أحد في الوجود أكرم من الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله عز وجل كريم، وما في الكون كله من آثار كرمه سبحانه وتعالى. ولو تأملت في خلقتك وكيف أن الله عز وجل أعطاك عينين بهما تبصر، وأذنين بهما تسمع، ويدين بهما تبطش، ورجلين عليهما تمشي، وأعطاك القلب الحافظ والعقل المدبر، وأعطاك هذه الأصابع التي بها تمسك وتقبض، وسواك في أحسن صورة، ثم بعد ذلك أنزل لك من السماء ماء، وأنبت لك من الأرض زرعا، وسخر لك هذه الأنعام والدواب لمنفعتك، وبعد هذا كله ما طلب منك ثمنا إلا أن تقول كلمة الحمد لله. إن الله تعالى لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، ما يطلب منك إلا كلمة الحمد لله. أليس هذا غاية الكرم؟ فالله عز وجل الأكرم، اقرأ وربك الأكرم جل جلاله. الإله، قال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقال قل إنما هو إله واحد، وقالوا إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى. وكلمة الإله قلنا فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ولباس بمعنى ملبوس، فالإله بمعنى المألوه أي المعبود جل جلاله. الأول، هو الأول والآخر، وقد مضى معنا بيان الأولية بمعنى أنه لم يسبقه عدم جل جلاله، وأنه ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى. نعم. البارئ من البرء وهو الخلق، فكلمة البارئ في معنى كلمة الخالق، ولذلك الخلق يسمون البرية أو البريئة. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أو البريئة بمعنى الخليقة. فالله عز وجل بارئ بمعنى أنه برأ أي خلق، ذرأ وبرأ سبحانه وتعالى، فهو الباري أو البارئ بمعنى الخالق. فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم جل جلاله. الباطن، الباطن بمعنى الخفي جل جلاله، فهو سبحانه لا تدركه الأبصار. ونبي الله الكليم موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن
تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقد سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية صحيحة رأيت نورا. فالله جل جلاله باطن بمعنى أنه لا يرى في هذه الدنيا لا يرى، أما في القيامة فرؤيته جل جلاله من قبل عباده المؤمنين ثابتة. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بالرؤية، برؤية الباري جل جلاله. واستدل الإمام الشافعي بقول الله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولئك يرونه في الرضا. فالله عز وجل باطن بمعنى خفي لا يرى سبحانه وتعالى، في هذه الدنيا لا يراه أحد. البر جل جلاله مأخوذ من البر، يبر خلقه، يحسن إليهم، يعطف عليهم، يقربهم، يدنيهم، يستجيب دعاءهم، يحقق رجاءهم. قال سبحانه إنه هو البر الرحيم، إنا كنا ندعوه من قبل، إنه هو البر الرحيم البصير. وهذا في القرآن كثير، كقول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كقول ربنا جل جلاله إنه هو السميع البصير، كقوله جل جلاله وكان الله سميعا بصيرا. سيأتي معنا الكلام في أن الاسم قد يكون مشتركا بين الخالق والمخلوق. الله عز وجل قال عن نفسه من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سميع بصير والإنسان سميع بصير، لكن الاشتراك في الاسم لا يدل على الاشتراك في الصفة. فإن سمعك وبصرك أيها الإنسان محدود أليس كذلك؟ أما الله عز وجل فسمعه وبصره بلا حدود. ودليل ذلك بأنه إذا تكلم فلان وتكلم فلان وتكلم فلان أقول أنا ما أسمع أو ما أفهم، فليتكلم واحد ثم ليتكلم غيره. انظر أيها الإخوان الآن ونحن في سجودنا في هذا المسجد كم عددنا، بعد ذلك الله جل جلاله لا تختلط عليه الأصوات ولا تتشابه عليه اللغات ولا تخفى عليه الدعوات، يجيب المضطر إذا دعاه، من كان هاهنا ومن كان في الصين ومن كان في المسجد الحرام ومن كان في المشرق من كان في المغرب، الله جل جلاله يسمعهم جميعا ويعلم ما يريدون جميعا ويجيب كل إنسان بما يريد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، حديث القدسي، فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وكذلك بصره جل جلاله يعلم به ما في السماوات وما في الأرض وما تحته وما تحت الثرى، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. التواب بمعنى أنه يتوب على من تاب ولو تكرر منه الذنب ولو عظم منه الجرم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله عز وجل تواب بمعنى أنه يوفق العبد للتوبة. ثم إنه تواب بمعنى أنه يقبل توبة من تاب، وهذا معنى قوله تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا، ثم تاب عليهم أي قبل توبتهم جل جلاله، فهو تواب. وانظر في نفسك أيها الإنسان، كم مرة أذنبت وكم مرة أجرمت، والله عز وجل ترجع إليه فيقبلك ويتوب عليك ويصلح حالك. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.